الحي الموجود الواجه. إذن هذا كله بتحليل من الذهن وإلا بحسب الواقع. نعيد المطلب الأخيرة نلخصها في التطبيق نبينها أكثر. وحاصل الجواب عن الإشكال هذا أنه نقول قولنا الله تعالى عالمون، الله قادرون، الله حيون، هذا بحسب التحليل العقلي وتحليل الذهن، لأن الذهن يريد أنه يجزئ القضية الحملية إلى موضوع وإلى محمول، ومقتضى التجزؤ والتفكيك بين أجزاء القضية الحملية أن يفرض الله تعالى كشيء خارج عن العلم ويثبت له العلم، لأنه يفرضه بمنزلة الموضوع والعلم بمنزلة المحمول. أما حسب الواقع الخارجي والموجود في الخارج، العلم عين ذاته المقدسة، وليس كلامنا في نفي الصفات عنه وأنها ليست زائدة حتى في الذهن وباعتبار الذهني، لا، كلامنا حسب الوجود الخارجي. الأشاعرة الذين يقولون أن الله تعالى له معاني قائمة بذاته زائدة على ذاته، مو في التحليل الذهني، في الخارج وفي الوجود الخارجي، ونحن ننفي هذا المعنى. أما بحسب التحليل الذهني والاعتبار الذهني لا بأس بذلك ولا إشكال فيه. وما يتصور من الزيادة من قولنا ذات عالمة، ذات قادرة، فتلك أمور اعتبارية زائدة على الذات، ولكن في أين موطنها؟ في الذهن لا في الخارج. إحنا كل كلامنا في الخارج، لا نتكلم عن المفاهيم وعن الوجودات الذهنية، نتكلم عن الحقائق والوجودات الخارجية. وهو أي ما قاله الحكماء والمحققون هو الحق، وهو أن الله تعالى في الخارج قادر لذاته، في الخارج عالم لذاته. خب دليلنا على ذلك ماذا؟ ما ذكره العلامة رحمة الله عليه، وهو أنه لو كان الله تعالى قادرا بقدرة أو عالما بعلم، استلزم من ذلك ماذا؟ افتقاره إلى تلك القدرة وإلى ذلك العلم الذي زائد على ذاته حسب مقالة الأشاعرة، وهذا يستلزم أن يكون ممكنا لأنه مفتقر إلى غيره. الأشاعرة من جهة يقولون العلم مثلا صفة زائدة على الذات يعني غير الذات، من جهة ثانية يقولون يعلم بعلمه القديم. خب إذن الله تعالى يعلم، ولكن بواسطة كون العلم صفة قديمة زائدة على الذات موجودة مع الذات في القدم، يعني الله تعالى يحتاج إلى هذه الصفة، والافتقار والاحتياج إلى هذه الصفة يكون مستلزما لإنكاره، لأن الافتقار من خصائص الممكن والواجب لا يفتقر إلى غيره. هذا حاصل برهان العلامة وفاضل المقداد على رد مقالة الأشاعرة. رد مقالة البهشمية واضح كان، فسدنا المبنى، قلنا أصلا حال ما موجود عندنا، لا يوجد هناك واسطة بين الوجود والعدم، وهذا رد مقالة الأشاعرة. إنه وهو الحق، دليلنا ماذا؟ هذا الدليل رد على الأشاعرة، أنه لو كان قادرا بقدرته وهي الصفة الذاتية ولكنها قديمة ولكنها زائدة على الذات حسب تفسير الأشاعرة، أو قادرية حسب تفسير البهشمية الذي عبرون عنها بالحال، أو عالما بعلم حسب كلام الأشاعرة لأنه يرونه صفة ذاتية أي معنى ذاتي قائم بالذات ولكن زائد على الذات، أو عالمية يعني حسب تفسير البهشمية يعني الحال. إذن هذا البرهان وهذا الدليل رد على كليهما يكون. إلى غير ذلك من الصفات لزم افتقار الواجب في صفاته إلى غيره تعالى، لأن الله تعالى يعلم ولكن بعلم قديم كما يقول الأشاعرة، أو بالعالمية كما يقول البحشبية، فإذا هو يفتقر إلى غيره، والافتقار من خصائص الممكن. إذن هذا في الحقيقة رد على كلا القولين، لأن تلك المعاني، والمراد من المعاني يعني القدرة، العلم وأمثالها، والأحوال يعني العالمية القادرية الحيية والموجودية كما فسر كلام البحشمية، مغايرة لذات الواجب قطعا. نعم، رد على البحشمية. نعم، لأن تلك المعاني إشارة إلى قول الأشاعرة، والأحوال إشارة إلى قول البحشمية، مغايرة لذات الواجب قطعا، وكل مفتقر إلى غيره ممكن، فلو كانت صفاته زائدة على ذاته لكان ممكنا، وهذا خلف كونه واجبا. إذن هذا نفي الصفة السادسة من الصفات السلبية، بقيت صفة واحدة، ونتم البحث في الفصل الثالث، وهو فصل الصفات، وهو أن الله تعالى ليس فقيرا وليس محتاجا إلى غيره. إذا عبرنا عنه بأنه غني فهذه صفة ثبوتية، إذا قلنا لا ليس بمحتاج ليس بفقير فنعبر عنه بالصفة السلبية، والدليل عليه واضح، فإن من لوازم كون الشيء واجب وجود لذاته أن يكون مستغنيا عن غيره على الإطلاق، فإن الشيء الذي كان وجوده ضروريا له وكانت ذاته مقتضية للوجود وكان وجوده واجبا وضروري، هذا الشيء لا بد أن يكون مستغنيا عن كل ما سواه، ولا سيما مع الالتفات إلى هذه المقدمة، أنه نعتقد أن في عالم الوجود لا يوجد واجبان وجود، وإنما الموجود واجب وجود واحد، إذن هذا الواجب الوجود الواحد كيف يفتقر إلى غيره، والمراد من الغير هو الممكن. إذن الدليل على أنه ليس محتاجا إلى غيره وليس فقيرا إلى غيره مركب من مقدمتين، الأول أنه واجب الوجود ومقتضى وجوب وجوده أنه يكون غنيا عن الآخرين، والثاني أنه لا يوجد في العالم غيره واجب وجود. إذن النتيجة كيف يقتضي وجوب وجوده الفقر والحاجة إلى غيره، والحال أن الغير ممكن ومحتاج في كل وجوده إليه. وبناء على هذا نقول من لوازم وجوب الوجود الاستغناء، ومن لوازم الإمكان الفقر والحاجة، فإن الله تعالى لكون حقيقته واجبة الوجود يقتضي أن يكون مستغنيا عن الكون. هذا تمام الكلام في الصفة السابعة. قال السابعة أنه تعالى غني ليس بمحتاج، لأن وجوب وجوده دون غيره، لأن وجوب وجوده دون غيره يعني فقط يختص به، ولا يكون هناك واجب وجود غيره، يقتضي استغناء الواجب عن الغير، لأن الغير منحصر بماذا؟ منحصر بالممكن، ولا يوجد غير الواجب الوجود واجب وجود آخر، لأنه نفينا الشريك عنه كما تقدم، وافتقار غير الواجب إليه مسلم، فكيف هو يفتقر إلى الغير؟ فإن جميع الممكنات مفتقرة إليه، فكيف هو يفتقر إلى الممكنات؟ أقول من صفاته السلبية كونه تعالى ليس بمحتاج إلى غيره مطلقا، لا في ذاته ولا في صفاته، وذلك لأن وجوب الوجود الثابت له يقتضي استغناؤه مطلقا عن مجموع ما عداه. فلو كان محتاجا لزم افتقار الواجب فيكون ممكنا، فتعالى الله عن ذلك، يعني عن الإمكان والافتقار. بل الباري جلت عظمته مستغن عن مجموع ما عداه، لأن مجموع ما عداه فقط ممكن، وليس ما عداه واجب آخر. والكل رشحة من رشحات وجوده تعالى، وذرة من ذرات فيض وجوده تعالى. إذن بلا شك أنه غني مطلق، وغيره فقير مطلق. هذا تمام الكلام في الصفات السلبية والثبوتية، أي تمام الكلام في الفصل الثالث. بعد ذلك ندخل إن شاء الله في الفصل الرابع، في العدل الذي هو من جملة أهم مباحث باب التوحيد، في البحوث الآتية إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله
عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا تتم لآخر جهبة في الشريط في الكاسات رقم 10.
حاضرا حيا موجودا واجبا نبينه بهذا البيان، هذا كله بالتحليل الذهني وبالاعتبار الذهني نعتبر هذا المعنى. نفرض كون الباري تعالى هو الشيء، يعني نفرضه بمنزلة الموضوع في القضية الحدية، وبعد ذلك نحمل على هذا الموضوع المحمول العالم القادر الحي الموجود الواجب. إذا هذا كله بتحليل من الذهن، وإلا بحسب الواقع نعيد المطلب في الأخيرة نلخصها حسب التطبيق نبينها أكثر. وحاصل الجواب عن الإشكال هذا أنه نقول قولنا الله تعالى عالمون، الله قادرون، الله حيون، هذا بحسب التحليل العقلي وتحليل الذهن، لأن الذهن يريد أنه يجزئ القضية الحملية إلى موضوع وإلى محمول. ومقتضى التجزؤ والتفكيك بين أجزاء القضية الحملية أن يقرب الله تعالى كشيء خارج عن العلم ويثبت له العلم، لأنه يقربه بمنزلة الموضوع والعلم بمنزلة المحمول. أما حسب الواقع الخارجي والموجود في الخارج، العلم عين ذاته المقدسة.
والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال العلامة قدس سره الشريف: الفصل الرابع في العدل، وفيه مباحث. الأول: العقل قابل بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن وبعضها ما هو قبيح، ولهذا حكم بهما من نفى الشرائع، ولأنهما لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا. كلامنا يقع في الفصل الرابع من فصول باب صفات. كان المفروض أن البحث عن العدل يقع في الصفات السلبية، يعني بعدما كملنا البحث في الصفات السلبية وقلنا أن الله تعالى له صفات سبعة سلبية، كان ينبغي أن يلحق ببحث الصفات السلبية عليكم السلام ورحمة الله البحث عن العدل، باعتبار أن العدل بإصطلاح المتكلمين بمعنى أن الله تعالى منزه عن فعل القبيح، وأنه لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. بناء على هذا العدل في الحقيقة صفة تنزيهية، وأن الله تعالى لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب. بناء عليه فبحث العدل يكون ملحقا بالصفات السلبية، أي الصفات الجلالية التي يعبر عنها أحيانا بالصفات التنزيهية. ولكن بما أن البحث حول العدل وقع مثارا ومحلا للنزاع الشديد بين المتكلمين، ولا سيما بين المتكلمين السنة والشيعة، وأيضا بين المتكلمين السنة بين الأشاعرة وبين المعتزلة، لذلك جرت سيرة المتكلمين على أن يفردوا لبحث العدل فصلا مستقلا وموحدا حتى يستوعبون البحث عنه بالتفصيل. وبناء على هذا نقول أن صفة العدل هي في الواقع من الصفات السلبية. نعم، مع الالتفات إلى أنه صفة العدل من الصفات الفعلية وليست من صفات الذاتية، لأن المراد من أن الله تعالى عادل يعني لا يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، إذن يرتبط هذا البحث بأفعاله لا بذاته وصفاته الذاتية. مع الالتفات إلى هذه النقطة نقول نعم، وإن كان المفروض أن يلحق بحث العدل بالصفات السلبية، إلا أنهم أفردوا هذا البحث عن الصفات بصورة عامة أعم من السلبية والإيجابية لأهمية هذا الموضوع ولوقوع النزاع الشديد والبحث المفصل في هذا الموضوع. بناء على هذا نقول الفصل الرابع في العدل. فصل الأول كان في إثبات الواجب، فصل الثاني كان في الصفات الثبوتية، فصل الثالث كان في الصفات السلبية عليكم السلام ورحمة الله، والفصل الرابع يقع في العدل. وفي هذا الفصل الرابع وهو في العدل فيها مباحث متعددة نتكلم عن كل واحدة منها لاستيعاب البحث من جميع جهاته. المبحث الأول هو في إثبات الحسن والقبح العقلي، وأنه هل يوجد هناك حسن وقبح عقلي أو لا يوجد حسن وقبح عقلي، بل الحسن ما حسنه الشارع والقبح ما قبحه الشارع. العلامة رحمة الله عليه في هذا البحث الأول أقام ثلاث براهين على إثبات أن هناك حسن وقبح ذاتي، أو نعبر بالحسن والقبح العقلي. البرهان الأول حاصله هذا البيان أنه نحن نجد بالوجدان أن كل عقل يقضي بحسن بعض الأفعال وبقبح بعض آخر، بحسن رد الوديعة والإحسان إلى الآخرين والصدق النافع، وبقبح بعض آخر من الأفعال كالظلم والكذب الضار ونحو ذلك. هذا حاصل البرهان الأول. حاصل البرهان الثاني أنه العقل يحكم بالحسن والقبح، والحسن والقبح عقلي وذاتي لأنه يعتقد بهما كل إنسان سواء اعترف بشريعة سماوية أو لم يعترف، وهذا أدل دليل على أن الحسن والقبح لو لم يكونا عقليين لما اعترف بهما الملاحدة أو بعض حكماء الهند الذين كانوا ينكرون وجود الباري فضلا عن إرسال الرسل وإرسال الأنبياء والرسل، وإنما كانوا ينكرون أصل وجود الله تعالى وكانوا من الكافرين، مع ذلك يعترفون بأن بعض الأشياء وبعض الأفعال حسنون والبعض الآخر قبيحون. هذا إشارة إلى البرهان الثاني. والبرهان الثالث أنه لو أنكرنا الحسن والقبح العقلي لاستلزم إنكارهما شرعا، وإذا استلزم إنكارهما شرعا إذن لا يوجد طريق لإثبات الحسن والقبح العقلي، لأنه إن حصرنا الحسن والقبح العقلي بلسان الشارع، بلسان الشارع لا يثبت الحسن والقبح، إذن لا بد أن ننكر الحسن والقبح مطلقا. هذه الملازمة وبيان هذا البرهان الثالث الذي يحتاج إلى تأمل أكثر، هذا يأتي بيانه في كلام الفاضل المقدام. الآن فقد أشرنا إجمالا إلى ثلاث براهين صرح بها العلامة في نص باب الحادي عشر. نأخذ هذه البراهين الثلاث، بعد ذلك ندخل في تفصيل كلام الفاضل المقدار. قال العلامة قدس سره الشريف: الفصل الرابع في العدل. الفصل الأول كان في إثبات الواجب، الفصل الثاني كان في صفاته الثبوتية، والفصل الثالث في صفاته السلبية، والفصل الرابع في العدل. وفيه أي في هذا الفصل الرابع مباحث: الأول العقل قاض. المبحث الأول معقود لبيان إثبات حسن والقبح العقلي، عليكم السلام. الأول العقل قاض بالضرورة أن من الأفعال ما هو حسن كرد الوديعة والإحسان والصدق النافع، وبعض الأفعال ما هو قبيح كالظلم والكذب الضار. هذا هو البرهان الأول. برهان الثاني: ولهذا حكم بهما أي الحسن بالحسن والقبح من نفى الشرائع كالملاحدة وحكماء الهند. الملاحدة يأتي تفسير كلامهم، هم أهل الباطن والباطنية الذي في الحقيقة أنكروا كل شيء، وحكماء الهند الذين هم كفار. هذا برهان الثاني. والبرهان الثالث: ولأنهما أي الحسن والقبح لو انتفيا عقلا لانتفيا سمعا، يعني لا يمكن إثباتهما سمعا وشرعا لانتفاء قبح الكذب حينئذ من الشارع، فلا يمكن إثبات حسن والقبح الشرعي. هذا حاصل البرهان الثالث، وسيأتي بيانه في خلال كلام فاضل المقداد مفصلا. أما توضيح فاضل المقداد، فاضل المقداد رحمة الله عليه لشرح كلام العلامة ذكر مقدمتين. المقدمة الأولى هذه، أنه هناك تقسيم مركب من النفي والإيجاب أو من السلب والإيجاب، الذي يثبت لنا أن كل فعل لا يمكن أن يخلو من الحسن والقبح، وأن تقسيم الأفعال إلى الأفعال الحسنة والقبيحة تقسيم عقلي وحصر عقلي. لأنه نقول الفعل الذي يتصوره الإنسان، وتصوره لدى الإنسان ضروري وبديهي، مثلا الأكل، الشرب، النوم، المشي، التكلم وغير ذلك. الفعل الذي يتصوره الإنسان، إما هذا الفعل له وصف زائد على حدوثه أو ليس له وصف زائد على حدوثه، يعني إما ينتزع منه عنوان زائد على وجوده وحدوثه، وإما لا ينتزع منه عنوان وصفة زائد على حدوثه. إن لم ينتزع منه صفة وعنوان زائد على حدوثه فهو مثل حركة الساهي وحركة النائم، الذي فعل ولكن لا يوصف بأي وصف. وإما ينتزع من هذا الفعل وصف، ذلك الوصف ماذا؟ تارة ذلك الوصف يكون سببا لنفرة العقل من الفعل ولتنفر العقل من الفعل، وتارة ليس كذلك. إذا كان سببا لتنفر العقل من الفعل فهو قبيح، إن لم يكن سببا لتنفر العقل هنا فيها عدة صور: تارة الفعل وتركه بنظر العقل في مرتبة واحدة وفي مستوى واحد، العقل يعبر عنه بالمباح. تارة الفعل ذات مصلحة العقل يراه ملزمة وترك الفعل يراه ممنوعا، إن عبر عنه بالواجب. وتارة بالعكس يرى ترك الفعل لازم وفعله محذورا وممنوعا، فنعبر عنه بالحرام. وتارة يرى فعل الشيء فيها حسن ولكن حسن مع جواز تركه، فنعبر عنه بالاستحباب. وتارة يرى في ترك الفعل الرجحان مع جواز فعل الفعل وإتيان الفعل، فنعبر عن بالمكروه. إذن أفعال المكلف لا تخرج عن هذا التقسيم الدائر بين النفي والإثبات، فإما أنه فعل لا يوصف بوصفه وإما يوصف بوصفه، وذلك الوصف إما المباح إما الواجب إما الحرام وإما المستحب والمكروه، وإما يكون قبيحا وموصوفا بوصف يتنفر منه هذا حاصل المقدمة الأولى. نطبق هذه المقدمة حتى نأتي إلى المقدمة الثانية التي ذكرها فاضل المقداد. أقول: لما فرق المصنف من مباحث التوحيد شرع في مباحث العدل. مباحث التوحيد كان ثلاث مباحث: بحث إثبات الواجب، بحث صفاته الثبوتية، وبحث صفاته السلبية. شرع في مباحث العدل، يعني كأنما جعل كل ما تقدم تحت عنوان مباحث التوحيد، وكل ما يأتي الآن إن شاء الله إلى بحث النبوة أجعله تحت عنوان مباحث العدل. والمراد بالعدل هو تنزيه الباري تعالى عن فعل القبيح، صفة سلبية ولكن لا ذاتية، صفة سلبية فعلية. والإخلال بالواجب، عندما نقول الله تعالى عادل يعني لا يفعل القبيح ولا يخل بواجب من الواجبات التي يحكم بها العقل أو الشرع. ولما توقف ذلك، أي توقف مباحث العدل، على معرفة الحسن والقبح العقليين، قدم البحث فيه أي في الحسن والقبح العقليين. ولهذا قلنا هذا البحث الأول والمبحث الأول معقود لبيان الحسن والقبح العقلي. واعلم هذا شروع في المقدمة الأولى، واعلم إن الفعل الضروري التصور، يعني الفعل الذي بديهي التصور، يعني الأفعال المتعارفة الذي يتصور الإنسان: الأكل، الشرب، النوم، المشي، القراءة، الصلاة وأمثال ذلك. واعلم إن الفعل الضروري التصور، يعني البديهي التصور، وهذا الفعل وهو إما أن يكون له أي للفعل وصف زائد على حدوثه، يعني ينتزع منه مفهوم زائد على حدوثه أو لا ينتزع. والثاني وهو عدم وجود وصف زائد، كحركة الساهي والنائم الذي لا يوصف بوصف زائد على حدوثه. والأول وهو الذي له وصف زائد على حدوثه، إما أن ينفر العقل من ذلك الوصف الزائد أو لا ينفر. والأول وهو الذي ينفر العقل منه هو القبيح، مثل الظلم، مثل الكذب الضار، ومثل ضرب اليتيم وأمثال ذلك. والثاني وهو الذي لا ينفر العقل منه. هذا ينقسم إلى عدة أقسام: إما أن يتساوى فعل ذلك الفعل وترك ذلك الفعل بنظر العقل، ولا يوجد لا رجحان لفعله على تركه ولا لتركه على فعله وهو المباح، أو لا يتساوى فعله وتركه، فإن ترجح ترك الفعل فإن ترجح ترك الفعل ينقسم إلى قسمين، فهو أي ترجح الترك إما مع المنع من النقيض، يعني منع من الفعل لأن الترك راجح، مع ممنوعية النقيض وهو الفعل وهو المسمى بالحرام، لأن الحرام هو ترك الفعل الذي الترك راجح ونقيضه وهو الفعل ممنوع وحرام، وإلا يعني إن لم يكن مع المنع من النقيض فهو المكروه، يعني ترك هذا الشيء، ترك مثلا باب المثال غسل يوم الجمعة في يوم الجمعة مكروه، ولكنه فعله أيضا مستحب. مثلا ترك هذا الفعل يكون